الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 57 بعد 600 من صحيح الإمام البخاري، وهو الدرس 2 من كتاب الشهادات. قال رحمه الله: باب الشهداء العدول. فقول الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم ممن ترضون من الشهداء، يعني لا يقبل في الشهادة إلا العدل، والعدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. فلا تقبل شهادة الكافر إلا في حالة واحدة سيأتي بيانها: إذا مات مسلم في الطريق ولم يكن هناك شهود يشهد على وصية. الحالة الثانية يعني كذلك لا تقبل شهادة المجنون مطلقا، ولا تقبل شهادة الصبي لأنه غير مكلف، ولا تقبل شهادة النساء في الحدود، إنما تقبل في الأموال فقط والرضاعة. وهكذا الفاسق لو علم إنسان أنه كذاب أو شارب خمر أو زاني أو قاذف مثل هؤلاء لا تقبل شهادتهم. قال: وبالسند المتصل حدثنا الحكم بن نافع. من يعرف كنية الحكم بن نافع عندك يا نظيف؟ أو نعمان أبو اليمان. أبو اليمان كان إذا قدم المبتدعة يترك التحديث حتى يرحلوا. قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عتبة قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي كان يفضح المنافقين ويفضح الكذابين ويمدح المؤمنين، وإن الوحي قد انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. يعني يؤاخذ الإنسان بعمله الظاهر، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا إلينا من سريرته شيء. الله، هذه قاعدة نحتاجها جميعا: من أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وسريرته إلى الله. ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. نعم والله، بعض يقول لك: يا أخي والله فلان طيب، وهو ربما يكون زاني، ومعروف عند الناس أنه زاني، وربما يكون سارق ومعروف عند الناس أنه سارق، وربما يكون شارب خمرة أو صاحب مخدرات. يقول لك: والله فلان طيب. إيش الطيبة عندهم؟ يقول لك: هذا ما يظلم أحد، هذا ما يفعل. يا أخي، أكبر ظلم بعد الشرك بالله ما هو فيه من الباطل، ظالم لنفسه وظالم لغيره. وبعضهم يقول لك: والله فلان طيب إلا أنه ما يصلي. إيش من طيبة فيه؟ إنسان ما يصلي إيش من طيبة فيه؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. فنحن نعامل الناس بهذا الأثر: من أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه. رأيناه طالب علم، أو رأيناه رجل مستقيم يحافظ على الصلوات، ما نذهب نسيء به الظن، نحمله على السلامة. وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسب سريرته، وإن كان عنده شيء سيفضحه الله. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. أيضا أصحاب حلق اللحل يقول لك: الإيمان في القلب، الإيمان في القلب وصدقه العمل، الإيمان في القلب وصدقه العمل. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أما تقول: أنا قلبي نظيف، أي نظافة في القلب وأنت ما تصلي؟ أي نظافة في القلب وأنت ربما تذهب إلى القبور تتمسح بها؟ أي نظافة في القلب وأنت ربما تذهب إلى المسحرين والمشعوذين؟ أي نظافة في القلب وأنت ربما تبغض أهل الدين؟ القلب النظيف هو الذي يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحب الدين الذي جاءنا من الله، ويحب الصالحين حملة الدين، ويحب الأعمال الصالحة. هذا هو القلب السليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. قال: باب تعديل كم يجوز. يعني الآن عندنا رجل ما نعلم بحاله، ها هل هو عدل أم فاسق؟ كم يلزم من الشهود حتى يحكم له بالعدالة؟ قال أبو السند المتصل حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا، كان من المسلمين الصالحين. وهكذا عادة الناس أنهم يمدحون ويقدحون، يمدحون أهل الخير ويقدحون في أهل الشر والضير، هذا طبيعة أهل الإيمان. وأما أهل الإجرام ربما يمدحون أهل الشر ويقدحون في أهل الخير. لكن الحديث هنا في حق أهل الصلاح، قال وجبت ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرا أو قال غير ذلك فقال وجبت. فقيل يا رسول الله قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت، قال شهادة القوم المؤمنون شهداء الله في الأرض. في الحديث الآخر هذه شهدتم لها بالجنة فوجبت لها الجنة، وهذه أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار. يقول الحافظ هل يشترط في قبول التعديل عدد معين؟ أورد فيه حديث أنس وعمر في ثناء الناس بالخير والشر على الميتين، وفيهما قوله عليه الصلاة والسلام وجبت، وقد تقدم شرح مستوفى في كتاب الجنائز. وحكيت عن ابن المنير أنه قال في حاشيته قال ابن بطال فيه إشارة إلى الاكتفاء بتعديل واحد، وذكرت أن فيه غموضا وكأن وجهه أن في قوله ثم لم نسأله عن الواحد إشعارا بعيدا بأنهم كانوا يعتمدون قول الواحد في ذلك، لكنهم لم يسألوا عن حكمه في ذلك المقام. وسيأتي المصنف بعد أبواب التصريح بالاكتفاء في شهادة التزكية بواحد، وكأنه لم يصرح به هنا لما فيه من الاحتمال. قال وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا. نسأل الله السلام والعافية يا أخوة. الأسقام إذا نزلت على الناس مشكلة، ربما في اليوم الواحد تقبر عدة أنفس، ومثل ذلك القتل والقتال، نسأل الله السلام والعافية. القتل ربما يأخذ في اليوم عدة أنفس، فلا أجمل من العافية. فجلست إلى عمر رضي الله عنه فمرت جنازة فأثني خيرا، فقال عمر وجبت، ثم مر بأخرى فأثني شرا فقال وجبت، فقلت ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قد قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قلنا وثلاثة؟ قال وثلاثة. قلنا واثنان؟ قال واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. لكن يكون من أهل الخير، ما هي شهادة زور. قال أخونا عبد الحكيم الأمريكي حفظه الله وفرج عنه قال إذا مات النصراني يذهبون إلى القسيس ويعطون له مالا مقابل الثناء عليه، فإذا وجد ما يثني عليه به فإذا أثنى عليه بعض الأشياء، فإذا لم يجد شيء يقول كان يكره شرب الخمر يوم الأحد. هو يشرب بس يقول كان يكره شرب الخمر يوم الأحد، يثني عليه بهذه. هذا المقام مقام ثناء بحق. رجل كان يصلي يصوم يحج يعتمر متصدق لا يؤذي جيرانه ولا يقطع رحامه، مات، يقول الناس ما شاء الله والله هذا الرجل كان رجل طيب. هذا الثناء إن شاء الله نافع له عند الله. وأما إذا كان قاطعا للرحم مؤذي للجار عاق لوالديه تارك للصلاة لا ينفعه يعني كثير ثناء. قال باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، والتثبت فيه يعني بعض الأشياء تكون مشهورة، يقولون فلان رضع من فلانة، النساء يتحدثن بهذا والمرأة تتحدث والأم تتحدث والابن تتحدث، ثم تكون على الأصل أنها رضع، لا سيما إذا كانوا يعلمون أحكام الرضاعة. وهكذا الأنساب فلان ابن فلان، ما تذهب تقول أشتي شهود أنك ابن فلان. وكذلك الموت، إذا علم أن زيد مات قبل ابنه ثم مات ابنه بعده مثلا بشهر بشهرين بعد أيام يختلفون في الميراث، الناس يعلمون أن زيد مات قبل ابنه، مثل هذه الأشياء يعني تكون مستفيضة. وأما ما يحتاج إلى تثبت تثبت، ما يحتاج إلى تثبت عند ذلك تثبت وتطلب الشهود. قال: هذه الترجمة معقودة للشهادة الاستفاضة، وذكر منها النسب والرضاع والموت القديم. فأما النسب فيستفاد من حديث الرضاعة فإنه من لازمه، وقد نقل فيه الإجماع. أما الرضاعة فيستفاد ثبوتها بالاستفاضة من حديث الباب، فإنها كانت في الجاهلية وكان ذلك مستفيضا عند من وقع له. وأما الموت القديم فيستفاد من حكمه بالإلحاق، قاله ابن المنير: واحترز بالقديم عن الحادث. والمراد بالقديم ما تطاول الزمان عليه، وحده بعض المالكية بخمسين سنة وقيل بأربعين. قال: وبالسند المتصل حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس من الأثبات في شعبة، اسم أبيه عبد الرحمن. قال: حدثنا شعبة وابن الحجاج أبو بسطام. قال: أخبرنا الحكم وهو ابن عتيبة عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن علي أفلح فلم آذن له، يعني لظنها أنه رجل غريب، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فيه دليل على لبن الفحل وأنه محرم. فمثلا لو أرضعت امرأتك ولدا أو ابنة خمس رضعات وكان لك أخوة، صار إخوتك أعماما لهذا الراضع. ما يقول إنما يحرم فقط علي أنا، صار محرم على الراضع، صار الراضع محرما لجميع أقارب المرأة وجميع أقارب الأب من اللبنة، أب اللبنة يسموه أب اللبنة ويسموه لبن الفحل. أقارب الرضاعة في انتساب أباعد كلهم من لبنيه، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه. فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: وكيف ذلك؟ فقال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. هذا دليل صريح، وقد نصر هذه المسألة ابن القيم في زاد المعاد. فقالت: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدق أفلح إذني له، يعني صدقه لأن هذا الأمر قد استفاض بين الناس. وبسند المتصل حدثنا مسلم بن إبراهيم الفرايدي قال: حدثنا همام ابن يحيى قال: حدثنا قتادة بن دعامة عن جابر بن زيد. من هو الذي ينتحل جابر بن زيد عندك يا قاضي؟ عند القاضي سالم. ها؟ قال: لا يعلم. الإباضية ينتحلون جابر بن زيد ويعتقدون أنه منهم، وليس منهم، هذا تلميذ ابن عباس، ما كان له أن يكون خارجيا مؤيدا لقتلة علي بن أبي طالب. عن ابن عباس وهو عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي ابنة أخي من الرضاعة. هذا الحديث سببه أن علي بن أبي طالب قال: يا رسول الله، ما لك تتزوج من الناس وتدعنا؟ قال: هل عندكم شيء؟ قال: نعم، ابنة حمزة، يعني أحب أن يزوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. وهكذا زعموا أنه سيتزوج زينب بنت أبي سلمة، فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. وأيضا كانت أمها تحت النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن مثل هذه الأمور مستفيضة. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من الولادة. وهذا حديث عام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. من يرفع يده؟ من خالف في هذه المسألة، في مسألة زوجة الأب من الرضاعة؟ من هو خالف أن زوجة الأب من الرضاعة لا تحرم على الابن من الرضاعة؟ ما أحد. أخذناه في شرحنا على عمدة الأحكام،
شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم ذهبوا إلى أن الابن من الرضاعة يجوز له أن يتزوج زوجة الأب من الرضاعة، وهذا قول خطأ يخالف حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالحديث عام، الحديث عام لا يخرج منه شيء البتة. فكما أن زوجة الأب من النسب تحرم على الابن، كذلك زوجة الأب من الرضاعة تحرم على الابن. مفهوم يا أخوة؟ حديث عام. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق بن الأيدع أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة. قال يا عائشة انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. تابعه ابن مهدي عن سفيان. الشاهد أنه ساق هذا الحديث الأخير للتثبت، للتثبت إذا كان الإنسان يخشى أن هذه المسألة لم تكن فليتثبت، فأما إذا كان الأمر مستفيضا بين الناس فلا يلزم التثبت. إلى هنا بارك الله فيكم.